بيع بيت، ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح. قال بيع بيت، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقده، أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أولى. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره، نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبيع، لأن الوكالة انفسخ. نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب، الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه، يحشر عليه. نعم، يحشر عليه. أيصح أن يتصرف؟ لا، لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى. تمام. طيب، حجر على الوكيل لسفه لصغر، يستقيم المثال؟ صغر يا أخوان، ما يستقيم. ليش؟ لا لا، وكله وهو كبير، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. ودائما كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل، يعني يكون عليه له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثلا الفكر وعقله ويبدأ يكون لا يعرف. طيب، الحجر لفلس، هل تبطل به الوكالة أو لا؟ لا، في التفصيل. إن كانت في أعيان الموكل، في أعيان ماله، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخ، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ. أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك، لصحة تصرفه في مال غيره. أرجو الانتباه، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حجر على الفلس فبالنسبة للوكيل إيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ. بالنسبة للموكل فيه تفصيل. طيب، نبدأ بالوكيل. وكل إنسانا يبيع بيته، قال بيع بيته، ثم إن هذا الوكيل صار مدينا دينه أكثر من ماله، فحجر عليه. الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيئا من ماله. ليش؟ لأنه محجور عليه. لكن هل يبيع بيت من وكله؟ نعم، لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله، لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة. بالنسبة للموكل قال وكلتك تبيع بيت، ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجرنا عليه، هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة. لماذا؟ لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أولى. ترى المقام يا جماعة، زين، صار الحجر لفلس في التفصيل، الحجر لسفة امشوا ما في التفصيل، تبطل الوكالة سواء حجر على الوكيل أو على الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع في مسألة البيع ولم يشتري من نفسه وولده إلى آخر. من وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم، متهم بذلك. مثال هذا: إنسان وكلت أن يبيع البيت، قلت وكلتك في بيع بيتي، فباعه على ابنه، باعه على ابنه، فإنه لا يصح البيت. ليش؟ لأنه متهم. إذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم. طيب، الرجل ثقة، الوكيل الذي باع لابنه ثقة وعدل ومرضي، يقولك طردا للباب ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب. والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال نعم انتهى الإشكال. أعرفتم؟ استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين في البيع على ولد، مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح، لأنه ما فيه محاباة. كلام عربي ولا عجل؟ عربي. نعم. أعطاه يبيع السيارة مثلا، حرج عليه بالحراج علنا، زادت زادت زادت، آخر السعر صار على ولد وباع عليه. هل في هذا اتهام؟ لا. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال في المنادات إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع، وذلك لأنه لا تقبل. طيب، المسألة الثانية: إذا حدد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بيعه، قال بكم أبيعه؟ قال بيعها ب10,000، وباعها على ولدي ب10,000، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن، فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها ب10,000 بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت، لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيع على ولده الآن الوكيل؟ ما تصورتوه إلى الآن. قال الموكل لهذا الرجل: بيع هذه السيارة ب10,000 بناء على أنها لا تساوي أكثر. نعم، لكن الموكل جاهل في الأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي 20 متر، فهل يجوز أن يبيعها ب10 على ولده؟ ليش يا أخوان؟ هذا غش. الواجب أن يخبره إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت، والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له: يا فلان، السلعة تساوي أكثر، وجوبا. لأنه لو كتم وخلت تمشي 10,000 لكان غاشا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. انتبهوا لهذه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم. طيب يقول المؤلف ولا على ولده. طيب إذا باع على بنته. بنتي يا أخوان هي ولد؟ البنت ولد؟ متأكدون؟ أين دليلكم؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل الله أنثى من الولد وهو كذلك. طيب لم يبع من نفسه، إذا كان لا يبيع من نفسه فهل يجوز أن يوكل شخصا يشتريها لنفسه؟ انتبه الصورة، أعطيت هذا الرجل أعطاه هذه السيارة ليبيعها، قلنا لا يبيع على نفسه واضح، لكن قال يا فلان أنا ما يجوز أشتريها لنفسي لكن وكلتك تشتريها لي، وصار الذي يزيد وكيله، يزيد وكيله حتى انتهت عليه واشتراه، أيجوز هذا أو لا؟ لا لا يجوز. لماذا؟ حيلة، هذه حيلة، ووكيله قائم المقام نفسه. والمثال يا أحمد كيف مثالنا هذا؟ ها الموكل هي ملكه كيف الوكيل؟ طيب نعم اشترها لي، هذا لا يجوز لأن وكيله يقوم مقامه. طيب وبناء على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه فإنه لا يجوز أن يزيد في ثمنها، لا يجوز أن يزيد في ثمنها، انتبه، لا يجوز أن يزيد في ثمنها. كيف؟ يعني مثلا نشرها أمام الناس أو أخرجها أمام الناس وقال يلا من يسوم 10,000 12,000 فأراد هو يزيد، قال لما قال واحد 12,000 قال 13,000 يقول هو الذي يقول الوكيل وهو الذي تسمونه الدلال، هل يجوز أن يزيد ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين، إضرار بالمشترين وتضييق عليه، ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد. طيب فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري هل يجوز أن يزيد؟ ها؟ يجوز، لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس، وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونا فيها فصار ذلك صحيحا. قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، انتبهوا للثلاثة، لا يبيع بعرض، وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بعمارة، عمارة السيارة تسوى 10,000 والعمارة تسوى 15,000، يجوز أو لا؟ لا لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بدراهم، ما أقول بيعها ببيت. طيب قال بيعها بالسيارة وهي نيسان فذهب وباعها بكرديس، ايش كرديسة كرسيدة، راح وباع بكرسيدة، يجوز او لا؟ لا يجوز، لان اذا قلت بيعها يعني بيعها بدراهم ما هو بعرض، وهلم جر. طيب الفلوس من العرض عند الفقهاء، الفلوس من العرض والأوراق النقدية من العرض، لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض عرض. فهل نقول كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بيع هذا البيت مثلا وبيعت أنت 10,000 من الأوراق لم ينعقد البيع؟ لأنه لا يبيع بعرض. نقول هذا مقتضى كلام المؤلف، لأن مصرح قالوا إنه لا يبيع بالفلوس، ولكن نقول أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع. طيب لو قال الموكل والله أنا قلت بيعها بيعها والدراهم والدنانير هي النقود، أما الأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تكلها تحرقها تأكلها الأرض، ما أريد هذا، لازم نجيب ذهب ولا فضة. يملك هذا أو لا يملك؟ لا يملك هذا، لأن العرف الآن المضطرد أن هذه الأوراق قائمة المقام يا أخوان، الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم. طيب ولا يبيع أيضا نساء. إيش نساء؟ يعني مؤجلا، لا يبيع مؤجلا، لازم نقد يدا بيد. انتبه يا أخ، الآن على كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه ولم ينقض الثمن فإنه يكون ضامنا، يكون ضامنا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير. الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش؟ إلا بعد يوم أو يومين حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا. إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن، لأنه مفرط، لأنه مفرط. إنسان مثلا حرج على السيارة، جاء واحد أجنبي ما يعرف قال السيارة 18 أنا بيأخذ منك 11 ألف، أخذها وراح. هنا ما يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، لو فعل لكان ضامنا لأنه مفرط. نعم. طيب إذا لا يبيع نساء، هل يبيع مؤجلا؟ أثر المؤجل غير النساء يا أخوان، النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء، تأخير الوفاء. يعني مثلا إذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا وش نسميه؟ مؤجل. بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن، هذا نسى، في تأخير، في تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وقد، هذا يدم جهد. طيب ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي، الورق السعودي. هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعه بدولار، بدولار، يصح البيع ولا؟ نعم، إيه لا يصح، لا يصح، وهو حقيقة، لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف. الدولار عندنا ليس نقدا ولكنه سلعة يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح. طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح؟ طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح؟ لأنه نقد البلد. طيب وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد أغلى، ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز، ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العملة الصعبة، من يقدر عليها؟ فإذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالي تأخذ بير السعودي 1000 واحدة، نعم، وباعها بدولار، قال بعتك مثلا وكلتك تبيع هذه السيارة، السيارة هذه تسوى بنقد البلد 100 مليون وبالدولار نعم 1000 دولار، وباع ب1000 دولار، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا كلام المؤلف ما يصح ما يصح يعني لأنه غير نقد البلد، مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار. فهل نقول إن كلام المؤلف مغير بما إذا كان بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي؟ ربما يقال هذا، يعني ربما يقال إن الرجل إذا باع بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خيرا، وكما لو قلت بيعها بدراهم فبيعتها بدنانير. نعم، أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار، فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ، لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار، إلا إضرار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، قال ولا بيع نقد البلد، وإن باع أو نأخذ أصله نعم بأقل نعم لا صح. لا ما صح. لأنه غير الجنس أو النوع بخلاف الزيادة والنقص فيها خلاف كما سيأتي. غيره يفسخ البيع ويقول تعال أيها المشتري البيع بطل وعطنا نقد البلد، يمكن ذلك يفرح المشتري.
اللهم صل على محمد آتي محمد الوسيلة.
نعم باع قبل العزل،
باع قبل العزل
والوكيل بعده، بعده يقول باع بعده. طيب الحكم الأول بالاتفاق، هذا قول واحد. شيخ نعم بارك
الله فيك، إذا بعض الناس يصاب بحادث يسبب له إبناء فترة غيبوبة فهل يقال يعلق الوكالة
إلى أن هذا لا تبطل به الوكالة؟
لا
تبطل به الوكالة، فإذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف. نعم
التوكيل والعزل
إيش؟
اشترط
الشهادة. نعم
التوكيل والعزل.
نعم لا يشترط الشهادة، لكن الشهادة أولى لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل فيترتب عليها أشياء. نعم
لو
كانت
سلعة تباع مزايدة
فوكل الوكيل رجلا آخر مزايد،
زي
السلعة له حظ
الوكيل.
نعم
أين
التهمة شيخنا؟ هذه المذهب لا تصل، لكن البناء على القول الثاني اللي قلنا أنه إذا اشتراه إذا باع على ابنه بمتاع إلى السعر فلا بأس به، على هذا القول يصل، أما على المذهب ما يصل. نعم في واحد من أول. طيب.
إذا وكل رجل أقل من السيارة وكانت السيارة تساوي العشرة آلاف، ولما ذهب إلى السوق وعهد السيارة الذي اشتراها لرفع السيارة.
نعم.
فهل يخلع التوكيل على الموكل بمبلغ كله كان العشرة آلاف؟
سمعتم؟ يقول أعطاه السيارة وقال بيعها بعشرة آلاف. لما بلغ السوق صارت تساوي 12. بعد 12. فالألفان هل هي للمقيم وللموكل؟ الموكل. إلا إذا قال بيعها بعشرة وما زال فهو لك، فيكون ما زال لا. نعم. لا الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية القوية جدا جدا كمثل صداقة خير عزة لعزة فهذا يمكن ما يصح البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو دون ما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بئ بالندى مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بالندى حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ موكل نطقا أو عرفا، هذا القاعدة. الوكيل مقيد بما إيش؟ بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا، هذا هو الأصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا هو الأصل. وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه. انتبهوا لهذه القاعدة، لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرون التعليل دون الدليل الأثري، لكن الدليل الأثري الذي اعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لا، وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي، نسيت الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده إبراهيم؟ لماذا؟ اتهم بمحاباته. طيب، لأن ربما تساوي عشرة ويبيع على ولد التسعة. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء يا أحياء؟ ما هو؟
إذا حدد له الثمن
أو وقف السعر على الولد في المزايدة فهنا لا بأس، لأنه لا تهمة حينئذ. طيب، ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنا والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق، فهل يجوز أن يبيع لما حدد أو لا؟ صالح، لا يجوز. لماذا؟ طيب، لأن هذا خلاف النصيحة، كذا؟ النصيحة الواجب أن يبين له: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم. طيب، هل يجوز إذا وكل في شيء في بيع شيء أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز، صديق. نعم. يقول المجيب: إنه لا يجوز أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية، لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا، بل قد تكون أشد. بعض الناس يحابي صديقه أكثر مما يحابي قريبه. طيب، هل يجوز أن يبيع على أخيه؟ نعم، يجوز أن يبيع على أخيه، نعم صح، لأنه ليس أصله ولا فرعه. الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه، أي على آبائه وأجداده وإن علوا، أو على أبنائه وبناته وإن نزلوا. طيب لو كان الأخ شريكا له عبيد الله، أيجوز أن يبيع عليه؟ نعم، شريك هم شركاء في المال في البيع والشراء، ووكل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة وباعها على أخيه. طيب اسمع لهم التفصيل. يقول اذا كان الاخ اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلا بشتا يعني مشلحا، او كان عقالا او غتره يريد ان يلبسه، فهذا لا باس به. اما اذا كان يشتري لمال الشركه فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع على نفسه. طيب إذا قال له لأب النمام، إذا قال بع هذه السيارة، فباعها بسيارة أخرى أحسن منها، لا صحيح أحسن منها، لأن نعم لا يصح، لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد. طيب لو علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة، نقول أنا الأصل ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأنه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر. طيب آخر ما قرأنا ولا بغى نقد البلد، نبدأ درس اليوم. قال وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة، هذا التصرف مخالف، لكنه ليس مخالفا في أصل العقد بل في وصف العقد، ولهذا يصح ويضمن. المثال الأول، إذا باع بدون ثمن المثل قال له بع سيارة، وكانت هذه السيارة يباع مثلها ب40,000، فباعها ب35,000، الوكيل باعها ب35,000، فهل البيع صحيح أو لا؟ المؤلف يقول إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدى البيع، يعني ما ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه إياه مضاربة أو يوقفه، لا باع، لكن خالف في إيش؟ في الوصف، لأنني حين أقول بع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص. وكم باعها به؟ قلنا ب35، وقيمتها في السوق 40، إذن المشتري تبقى السيارة معه لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة 5,000 ريال الذي هو النقص، فإن عفى عنه نعم فالحق له ما في مانع. هذا إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، بأن قال بع هذه السيارة ب40 وهي تساوي ومثلها في السوق ب35، فباعها ب35 كما هو سعرها في السوق. يقول المؤلف إن البيع إيش؟ صحيح، وعليه ضمان النقص. ما الذي نقص؟ 5,000، لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن، قال ب40 وهذا باع ب35، فإذا قال وكيل أنا بعت بالثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا، قلنا لكن الموكل حدد لك، واضح؟ طيب إذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف إيش؟ في أصل العقد، لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباع، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن. طيب أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، قال له اشتر لي مثلا ساعة، الساعة عينها طبعا الموكل عين نوع الساعة وهي تباع بأربعين، لكن صاحب الساعات صاحب الموكل للوكيل الذي يبيع الساعات صاحب الوكيل، فاشتراها بخمسة وأربعين. كم ثمن المثل؟ أربعون. واشتراها بخمسة وأربعين، نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكل هو خمسة ريالات التي زيادة عن ثمن المثل نضمنها من؟ نضمنها الوكيل. واضح؟ كذلك لو قال اشتر لي ساعة بأربعين درهم، اشتر لي ساعة بأربعين درهم أي ريال، فذهب واشترى له خمسة وأربعين، فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص. طيب لو قال الوكيل هو قدر لي أربعين لكن السعر زاد واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات أن قيمتها أربعون خمسة وأربعون، ماذا نقول؟ نقول لكن الرجل حدد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر بالتوكيل أو لا؟ وقول المؤلف ضمن النقص في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، ضمن النقص. والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. أحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول، مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر ايش؟ غير مرتب. طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ثم قال وأما الذين سعيد، هذا ايش؟ لف ونشر مرتب. طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون اللف والنشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب؟ قلنا الأصل أن يكون مرتبا، لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل. المؤلف الآن ماشي على أي النوعين؟ على اللف والنشر مرتب. طيب وإن باع بأزيد، باع بأزيد، أزيد من ثمن المثل، يصح ولا ما يصح ولا لا يصح؟ يصح، إذا باع بأزيد صح، كما لو عين واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنة، إذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنة، وقلها لنا هنا. الجعد بن عروة أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري أضحية بدينار، فاشترى شاتين ثم باع واحدة بدينار، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا يمكن فيه المنازعة، لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إقرار الرسول له وعدم قوله لا تعد يدل على أن مثل ذلك جائز. طيب إذا باع بأزيد قال يا فلان خذ بع هذه الساعة بأربعين درهم، فذهب وباع بخمسة وأربعين وجاء تفضل خمسة وأربعين، يصح ولا ما يصح؟ ونعين، إن أبى يقول الوكيل هات الخمسة، سهل المسألة، حل المشكلة واضح. إذا قال لا ما أسمع، يقول الوكيل بكل بساطة إيش عاطني 5 وقدر اللي بعده 40. لكن لو عين من يبيعها عليه قال بعها على فلان 40 ثم باعها عليه 45 فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه، وحينئذ نقول لا ما يصح، ارجع إليه ورد عليه 5. أو نقول بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح. طيب، وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجل فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مثلا المثلة الأولى، بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال فلان خذ هذه الساعة بعها ب40 درهما لكن مؤجلة إلى سنة، إلى سنة. فذهب الرجل الوكيل وباعها ب40 نقدا وجاء ب40، فقال له الموكل أنا قلت لك بعها ب40 مؤجلة إلى سنة، قال طيب هذا أحسن لك، أنا أتيت لك ب40 وبدل من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة الآن حصل الوفاء. هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر، وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح. لكن صورة الضرر أن يكون هذا الوكيل الموكل يريد أن يسافر وليس راجعا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرض في التأجيل، الغرض هو أن لا يضيع ماله. فنقول في هذه الحال لا يصح البيع، لأن الموكل له إيش غرض في التأجيل وأنت فوت عليه غرض. طيب، هذه صورة. صورة ثانية فيها ضرر، يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا مالا، وهو يقول لو أخذت الثمن حالا وضعت عندي، فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه، هذا غرض صحيح ولا غرض صحيح؟ ها؟ هذا غرض صحيح، تصورت هذا ولا لا كلكم؟ طيب، قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينه في البلد، ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريب، وأنا ما أريد ذلك. نقول هذا فيه ضرر، بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعة، الموكل، على الموكل. طيب، هذا قوله بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، صار إذا قال بيعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن. وضربنا للغرض كم صورة؟ صورتين. طيب، كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل، قال فلان هذه 40 درهم، أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفضة، إذا خليها درهم. قال بيع هذه الساعة بأربعين درهم، لكن بيعها نعم لا قال اشتري ساعة بأربعين درهم، خذ أربعين درهم اشتري بها ساعة، وعين الساعة والمسألة واضح وبينه الوكيل. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة بأربعين درهم، بيع بيتي. ما تكرار المثال ما يضر، المقصود الإيضاح. قال بيع بيتي، ثم إن الرجل الذي وكله في البيع يعني قصد صاحب مالك البيت أصيب بخلل في عقله، أفسد التصرف، هل تستمر الوكالة أو تنفسخ؟ تنفسخ، لأن الوكيل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه ما تمكن، فبوكيله من باب أولى. هذه واحدة، ويمكن تقع أو ما تقع، يمكن تقع، يحصل إنسان حادث يختل فكره، نقول الآن انفسخت الوكالة، ونقول للذي وكل في البيع لا تبع، لأن الوكالة انفسخت. نفس الموكل لو أراد يتصرف الآن ما يمكن، فكيف بفرعه هو الوكيل؟ طيب الوكيل وكل شخصا في بيع بيته، ثم إن الوكيل أصيب بخلل في عقله وتصرفه، يحشر عليه. نعم يحشر عليه. أيصح أن يتصرف؟ لا، لأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره من باب أولى. تمام. طيب، حجر على الوكيل لسفة لصغر، يستقيم المثال؟ صغر يا أخوان ما يستقيم. ليش؟ لا لا، وكله وهو كبير، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. وذا إذن كلمة لسفة إنما تعود إلى العقل، يعني بحيث يكون عليه له جنون أو سوء التصرف، بحيث يختل مثلا فكره وعقله ويبدأ يكون لا يعرف. طيب، الحجر لفلس، هل تبطل به الوكالة أو لا؟ لا، في التفصيل. إن كانت في أعيان الموكل، في أعيان ماله، إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخ، وإن كان في ذمته لم تنفسخ. أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة بذلك، لصحة تصرفه في مال غيره. أرجو الانتباه، أفهمتم الآن؟ إذن إذا حجر عليه لفلس فبالنسبة للوكيل إيش يكون؟ لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ. بالنسبة للموكل فيه تفصيل. طيب، نبدأ بالوكيل. وكل إنسانا يبيع بيته، قال بيع بيته، ثم إن هذا الوكيل صار مدينا دينه أكثر من ماله، فحجر عليه. الآن الوكيل لا يمكن أن يبيع شيء من ماله. ليش؟ لأنه محجور عليه. لكن هل يبيع بيت من وكله؟ نعم، لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه في أعيان ماله لا في أعيان مال غيره، فتبقى الوكالة. بالنسبة للموكل قال وكلتك تبيع بيت، ثم إن الموكل لحقه الدين وصار دينه أكثر من ماله فحجرنا عليه. هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ لا، تنفسخ الوكالة. لماذا؟ لأن الموكل الآن لا يملك بيع بيته، فإذا كان الأصل لا يملك البيع فالفرع من باب أولى. ترى المقام يا جماعة زين، صار الحجر لفلس في التفصيل، الحجر للسفة همشوا ما في التفصيل، تبطل الوكالة سواء حجر على الوكيل أو على الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع في مسألة البيع ولم يشتري من نفسه وولده إلى آخر. من وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه ولا يبيع على ولده ولا على والده ولا على من لا تقل شهادته له، لأنه متهم، متهم بذلك. مثال هذا: إنسان وكلت أن يبيع البيت، قلت وكلتك في بيع بيتي، فباعه على ابني، باعه على ابني، فإنه لا يصح البيع. ليش؟ لأنه متهم. إذا كان لا تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك، فكذلك بيعه ما وكل فيه لولده هو متهم. طيب، الرجل ثقة، الوكيل الذي باع على ابنه ثقة وعدل ومرضي، يقول وكان طردا للباب، ولئلا يقول قائل: لماذا صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب. والأمر في هذا سهل، وهو أن يستأذن من الموكل فيقول له: إن ابني يريد البيت، أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال نعم انتهى الإشكال. أعرفتم؟ استثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين في البيع على ولد، مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده فإن البيع يصح، لأنه ما فيه محاباة. كلام عربي ولا عجمي؟ عربي. نعم. أعطاه يبيع السيارة مثلا، حرج عليه بالحراج علنا، زادت زادت زادت، آخر السعر صار على ولد وباع عليه. هل في هذا اتهام؟ لا. ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة، قال: في المنادات إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع، وذلك لأنه لا تبيع. طيب، المسألة الثانية: إذا حدد له الثمن، إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال بيعه، قال بكم أبيعه؟ قال بيعها ب10,000، وباعها على ولدي ب10,000، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الموكل حدد الثمن فهو لا يريد أكثر من ذلك، فيصح أن يبيع على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بيعها ب10,000 بناء على أن هذا أعلى سعر، وكانت السلع قد زادت، لكن الموكل لم يعلم، فهل يجوز في هذه الحال أن يبيع على ولده؟ عن الوكيل ما تصورتوه إلى الآن. قال الموكل لهذا الرجل: بع هذه السيارة ب10,000 بناء على أنها لا تساوي أكثر، نعم، لكن الموكل جاهل في الأسعار، والوكيل يعلم أنها تساوي 20 متر، فهل يجوز أن يبيعها 10 على ولده؟ ليش يا أخوان؟ هذا غش. الواجب أن يخبره إذا كان الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت، والموكل رجل جاهل بالأسعار، فعليه أن يبين ويقول له يا فلان السلعة تساوي أكثر وجوبا، لأنه لو كتم وخلت تمشي 10,000 لكان غاشا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من غش فليس منه. انتبهوا لهذه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يستغل سذاجة الموكل ولا يخبره بالواقع، وهذا حرام، هذا غش. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لا تغشهم ولا تخدعهم. طيب، يقول مؤلف ولا على ولده. طيب إذا باع على بنته، بنتي يا أخوان هي ولد؟ البنت ولد؟ متأكدون؟ أين دليلكم؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الله الأنثى من الولد وهو كذلك. طيب لم يبع من نفسه، إذا كان لا يبيع من نفسه فهل يجوز أن يوكل شخصا يشتريها لنفسه؟ انتبه الصورة، أعطيت هذا الرجل أعطاه هذه السيارة ليبيعها، قلنا لا يبيع على نفسه واضح، لكن قال يا فلان أنا ما يجوز أشتريها لنفسي، لكن وكلتك تشتريها لي، وصار الذي يزيد وكيله، يزيد وكيله حتى انتهت عليه واشتراه، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ حيلة، هذه حيلة، ووكيله قائم مقام نفسه. والمثال يا أحمد كيف مثال هذا؟ ها الموكل هي ملكه كيف الوكيل؟ طيب نعم اشترها لي، هذا لا يجوز لان وكيله يقوم مقامه. طيب وبناء على انه لا يجوز للوكيل ان يشتري السلعة لنفسه، فانه لا يجوز ان يزيد في ثمنها، لا يجوز ان يزيد في ثمنها، انتبه، لا يجوز ان يزيد في ثمنها. كيف يعني؟ مثلا نشرها امام الناس او اخرجها امام الناس وقال يلا من يسوم 10,000 12,000، فأراد هو يزيد، قال لما قال واحد 12,000 قال 13,000، يقول هو الذي يقول الوكيل، وهو الذي تسمونه الدلال، هل يجوز أن يزيد ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريه، فيكون في زيادته هنا إضرار بمن؟ بالمشترين، ضرر بالمشترين وتضييق عليه، ما دمت تعرف أنه لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد. طيب فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري هل يجوز أن يزيد؟ ها؟ يجوز، لأنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس، وحينئذ إذا زاد في الثمن فقد زاد زيادة مأذونا فيها فصار ذلك صحيحا. قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، انتبهوا للثلاثة، لا يبيع بعرض، وكلتك أن تبيع السيارة فبيعتها بعمارة، عمارة السيارة تسوى 10,000 والعمارة تسوى 15,000، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن إذا قلت بيعها يعني بدراهم، ما أقول بيعها ببيت. طيب قال بع هذه السيارة وهي نيسان، فذهب وباعها بكرديس، ايش كرديسة كرسيدة، راح وباع بكرسيدة، يجوز او لا؟ لا يجوز، لان اذا قلت بعها يعني بعها بدراهم ما هو بعرض، وهلم جرا. طيب الفلوس من العرض عند الفقهاء، الفلوس من العرض والأوراق النقدية من العرض، لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط، يعني الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض عرض. فهل نقول كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بع هذا البيت مثلا وبعت أنت 10,000 من الأوراق لم ينعقد البيع، لأنه لا يبيع بعرض؟ نقول هذا مقتضى كلام المؤلف، لأن مصرحوا قالوا إنه لا يبيع بالفلوس، ولكن نقول أصبحت النقود الآن الورقية أصبحت عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس الأوراق صح البيع. طيب لو قال الموكل والله أنا قلت بيعها بيعها والدراهم والدنانير هي النقود، أما الأوراق هذه تجيبها عندي تجيها الضوء تأكلها تحرقها تأكلها الأرض، ما أريد هذا، لازم تجيب ذهب ولا فضة، يملك هذا أو لا يملك؟ لا يملك هذا، لأن العرف الآن المضطرد أن هذه الأوراق قائمة المقام يا أخوان، الذهب والفضة بدل الدينار والدرهم. طيب ولا يبيع أيضا نساء، ايش نساء؟ يعني مؤجلا، لا يبيع مؤجلا، لازم نقد يدا بيد. انتبه يا اخ، الان على كلام المؤلف اذا باع شيئا اذنت له في بيعه ولم ينقد الثمن فانه يكون ضامنا، يكون ضامنا، لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير. الآن عند الناس لو أبيع عليك شيء اليوم يمكن أن تذهب به ولا أخذ الثمن منك إلا بعد إيش؟ إلا بعد يوم أو يومين، حسب كثرة الثمن وقلته وحسب حال المشتري مثلا. إلا إذا كان المشتري لا يعرف فإنه إذا لم يبيعه نقدا يدا بيد فهو ضامن، لأنه مفرغ، لأنه مفرغ. إنسان مثلا حرج على السيارة، جاء واحد أجنبي ما يعرف، قال السيارة 18 أنا بيأخذ منك 11,000، أخذها وراح. هنا ما يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد، لو فعل كان ضامنا لأنه مفرد. نعم. طيب إذا لا يبيع نساء، هل يبيع مؤجلا؟ أثر المؤجل غير النساء يا أخوان، النساء هو تأخير القبض ولو كان غير مؤجل، والمؤجل تأخير الوفاء، تأخير الوفاء. يعني مثلا إذا قلت بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر، هذا وش نسميه؟ مؤجل. بعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن، هذا نسى، في تأخير، في تأخير. بعتك هذا الشيء بعشرة وأعطتني إياه وقت، هذا يدمج. طيب ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نقد البلد عندنا الآن الريال السعودي، الورق السعودي. هذا الرجل أخذ السلعة وراح وباعه بدولار، بدولار، يصح البيع أو لا؟ نعم؟ إيه لا يصح، لا يصح، وهو حقيقة، لأنني إذا أذنت لك في البيع فإنما أذنت لك ببيع معروف. الدولار عندنا ليس نقد ولكنه سلعة يزيد وينقص، فإذا باع بالدولار ما صح. طيب إن باع بجنيه مصري مثلا يصح؟ طيب إذا وكله في مصر وباع بجنيه مصري يصح لأنه نقد البلد. طيب وراه كلام المؤلف أنه لا يبيع بنقد البلد ولو باع بنقد أغلى. ومعروف الآن أن الدولار الأمريكي هو الذي أخذ الامتياز، ولهذا يسمى عند الاقتصاديين العملة الصعبة، من يقدر عليها؟ فإذا كان واحد مثلا في بلد نقودهم تالية تأخذ بريال السعودي 1000 وحدة، نعم، وباعها بدولار، قال بعتك مثلا وكلتك تبيع هذه السيارة، السيارة هذه تسوى بنقد البلد 100 مليون وبالدولار، نعم، 1000 دولار، وباع بـ1000 دولار، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا، كلام المؤلف ما يصح، يعني لأنه غير نقد البلد، مع أن بلدا كهذه يعني رخص نقدها يفرحون إذا جاءهم الدولار. فهل نقول إن كلام المؤلف مغير بما إذا لم يكن النقد الذي باع به أغلى من النقد البلدي؟ ربما يقال هذا، يعني ربما يقال إن الرجل إذا باع بنقد أغلى فإننا نقول هذا صح لأنه زاده خيرا، وكما لو قلت بيعها بدراهم فبيعتها بدنانير. نعم، أليس عروة بن الجعد وكله الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري له أضحية، أعطاه دينار اشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار، فماذا صار؟ رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأضحية ودينار، ما خسر شيء، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا يدل على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ، لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى ما هو إلا إضرار، إلا إضرار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، قال ولا بيع نقد البلد، وإن باع أو نقد أصله، نعم، بأقل، نعم، لا صح، لا ما صح، لأنه غير الجنس أو النوع، بخلاف الزيادة والنقص ففيها خلاف في مسائل. غيره يفسخ البيع ويقول تعال أيها المشتري البيع بطل وعطنا نقد البلد، يمكن ذاك يفرح المشتري. اللهم صل على محمد، اللهم آت محمد الوسيلة.
فهل
يقال
يعلق الوكاله الى ان
لا تبطل به
الوكاله؟
فاذا صار يشيق احيانا لا تبطل، نعم لا تبطل به الوكاله، فاذا في الوقت الذي يفيق فيه يصح التصرف. نعم، التوكيل والعشر ايش؟
التوكيل
والعشر، نعم لا يشترط الشهاده، لكن الشهاده اولى لأنه يترتب عليها أشياء ربما ينكر الوكيل أو الموكل، يترتب عليها أشياء. نعم.
حفظك الله، لو كانت سلعة تباع مزايدة فوكل الوكيل رجلا اخر يزايد السلعة له حظ الوكيل.
نعم.
اين التهمه شيخنا؟
هذه المذهب لا تصل، لكن بناء على القول الثاني اللي قلنا انه اذا اشتراه اذا باع على ابنه بمنتهى الى السعر فلا باس به، على هذا القول يصل. اما على المذهب ما يصل. نعم. في واحد من الارض. اي طيب. نعم. سمعتم؟ يقول أعطاه السيارة وقال بيعها بعشرة آلاف، لما بلغ السوق صارت تساوي 12، باعها ب 12، فالألفان هل هي للوكيل وللموكل؟ إلا إذا قال بيعها بعشرة وما زال فهو لك، فيكون ما زال لا. نعم. لا الصديق تصح الشهادة له فيصح البيع له، إلا على رأي من يرى أن الصداقة القوية القوية جدا جدا كمثل صداقة خير عزة لعزة فهذا يمكن ما يصح البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن المثلي أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثلي أو دون ما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأسجد أو قال بع بالندى مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بالندى حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الوكيل مقيد بما دل عليه لفظ موكل نطقا أو عرفا، هذا القاعدة. الوكيل مقيد بما إيش؟ بما دل عليه لفظ الموكل نطقا أو عرفا، هذا هو الأصل. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا هو الأصل. وإذا تصرف الوكيل على وجه لم يأذن به الموكل فقد تصرف في مال غيره بغير طيب نفس منه. انتبهوا لهذه القاعدة، لأن جميع ما يأتينا من التصرفات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله غالبها يعني يذكرون التعليل دون الدليل الأثري، لكن الدليل الأثري الذي اعتمد عليه في هذه الأمور هو هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لا، وهي قوله تبارك وتعالى فيها التراضي نسيت. ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى هذا تكون العمدة في تصرفات الوكيل. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لو وكل في بيع فهل يبيع على ولده إبراهيم؟ لماذا؟ اتهم بمحاباته. طيب، لأن ربما تساوي عشرة ويبيع على ولد التسعة. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء يحيى؟ ما هو؟ إذا حدد له الثمن أو وقف السعر على الولد في المزايدة فهنا لا بأس، لأنه لا تهمة حينئذ. طيب، ذكرنا أن الموكل إذا حدد للوكيل ثمنا والوكيل يعلم أن هذا الثمن أنقص من ثمنها في السوق، فهل يجوز أن يبيع بما حدد أو لا؟ صالح، لا يجوز. لماذا؟ طيب، لأن هذا خلاف النصيحة. كذا النصيحة الواجب أن يبين له: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلع قد يكون قيمتها بالأمس أرخص من قيمتها اليوم، طيب، هل يجوز إذا وكل في شيء، في بيع شيء، أن يبيع على صديقه الحميم؟ لا يجوز. صديق، نعم، يقول المجيب إنه لا يجوز أن يبيع على صديقه إذا كانت الصداقة قوية، لأن العلة في المنع على بيع الولد موجودة في هذا، بل قد تكون أشد. بعض الناس يحابي صديقه أكثر مما يحابي قريبه. طيب، هل يجوز أن يبيع على أخيه؟ نعم، يجوز أن يبيع على أخيه، نعم صح، لأنه ليس أصله ولا فرع. الممنوع أن يبيع على أصله أو فرعه، أي على أبائه وأجداده وإن علوا، أو على أبنائه وبناته وإن نزلوا. طيب، لو كان الأخ شريكا له عبيد الله، أيجوز أن يبيع عليه؟ نعم، شريك، هم شركاء في المال، في البيع والشراء، ووكل هذا الرجل أن يبيع هذه السلعة وباعها على أخيه. طيب، أسمعني بالتفصيل. يقول إذا كان اشتراه لشيء خاص به، كما لو كان مثلا بشتا، يعني بشلة، أو كان عقالا أو غترة يريد أن يلبسه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يشتري لمال الشركة فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع على نفسه. طيب، إذا قال له إذا قال بيع هذه السيارة، فباعها بسيارة أخرى أحسن منها، لا صح البيع، أحسن منها، لأن نعم لا يصح، لأنه ليس له أن يبيعها إلا بنقد البلد. طيب، لو علم الوكيل أن الموكل يريد أن يشتري هذه السيارة، نقول أنا الأصل ما يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأنه ربما يكون قد عدل عن هذا النظر. طيب، آخر ما قرأنا ولا بغي نقد البلد، نبدأ درس اليوم. قال: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. هذا التصرف مخالف، لكنه ليس مخالفا في أصل العقد، بل في وصف العقد، ولهذا يصح ويضمن. المثال الأول: إذا باع بدون ثمن المثل، قال له: بع سيارة، وكانت هذه السيارة يباع مثلها ب40,000، فباعها ب35,000، الوكيل باعها ب35,000، فهل البيع صحيح أو لا؟ المؤلف يقول إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن الوكالة لم تتعدى البيع، يعني ما ذهب مثل يهبه لأحد أو يعطيه إياه مضاربة أو يوقفه، لا، باع، لكن خالف في إيش؟ في الوصف، لأنني حين أقول بيع السيارة إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل، فعلى هذا يصح البيع ويضمن الوكيل النقص. وكم باعها به؟ قلنا ب35، وقيمتها في السوق 40، إذن المشتري تبقى السيارة معه، لأن البيع صحيح، وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب السيارة 5,000 ريال الذي هو النقص، فإن عفى عنه نعم فالحق له، ما في مانع. هذا إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، بأن قال: بع هذه السيارة ب40، وهي تساوي ومثلها في السوق ب35، فباعها ب35 كما هو سعرها في السوق. يقول المؤلف إن البيع إيش صحيح وعليه ضمان النقص. ما الذي نقص؟ 5,000، لأن صاحب السيارة حدد البيع الثمن قال 40 وهذا باع 35، فإذا قال وكيل أنا بعت بالثمن المثل ولا تساوي أكثر من هذا، قلنا لكن الموكل حدد لك، واضح؟ طيب إذا قال قائل لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ قلنا لأن هذا الرجل لم يخالف إيش في أصل العقد، لأن الرجل الذي وكله أراد أن يبيعها فباع، ولا ضرر عليه إلا في النقص وسوف يضمن. طيب أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح. قال له اشتر لي مثلا ساعة، الساعة عينها طبعا الموكل عين نوع الساعة وهي تباع 40، لكن صاحب الساعات صاحب الموكل للوكيل الذي يبيع الساعات صاحب الوكيل فاشتراها 45، كم ثمن المثل؟ 40، واشتراها 45، نقول الشراء صحيح لأنه حصل مقصود الموكل، والنقص الذي يكون على الموكل هو 5 ريالات التي زيادة عن ثمن المثل نضمنها من؟ نضمنها الوكيل، واضح؟ كذلك لو قال اشتر لي ساعة 40 درهم، اشتر لي ساعة 40 درهم أي ريال، فذهب واشترى له 45، فالشراء صحيح وعلى الوكيل النقص. طيب لو قال الوكيل هو قدر لي 40 لكن السعر زاد واشتريتها بما تساوي، اسألوا كل الذين يبيعون الساعات أن قيمتها 45، ماذا نقول؟ نقول لكن الرجل حدد لك، لماذا لم ترجع إليه وتقول إن القيمة زادت ثم تنظر هل يستمر بالتوكيل أو لا؟ وقول المؤلف ضمن النقص في أي مسألة؟ فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له ضمن النقص، والزيادة فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، وهذا يسمى عند البلاغيين اللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. أحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب فيبدأ بالثاني ثم الأول، مثاله قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر إيش غير مرتب. طيب وقوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ثم قال وأما الذين سعيد، هذا إيش لف ونشر مرتب. طيب فإذا قال قائل ما هو الأصل أن يكون اللف والنشر مرتبا أو أن يكون غير مرتب؟ قلنا الأصل أن يكون مرتبا، لكنه يأتي أحيانا غير مرتب لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل. المؤلف الآن ماشي على أي النوعين؟ على اللف والنشر مرتب. طيب وإن باع بأزيد، باع بأزيد، أزيد من ثمن المثل يصح ولا ما يصح؟ ولا لا يصح؟ يصح، إذا باع بأزيد صح، كما لو عين واحدا واشترى اثنين والثاني قد جاءت به السنة، إذا عين واحدا واشترى اثنين جاءت به السنة. وقلها لنا هنا الجعد بن عروة أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشتري أضحية بدينار، فاشترى شاتين ثم باع واحدة بدينار، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا يمكن فيه المنازعة، لأن هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول إقرار الرسول له وعدم قوله لا تعد يدل على أن مثل ذلك جائز. طيب إذا باع بأزيد قال يا فلان خذ بع هذه الساعة بأربعين درهم، فذهب وباع بخمسة وأربعين وجاء تفضل خمسة وأربعين، يصح ولا ما يصح؟ ونعين إن أبى يقول وكل هذا الخمسة، سهلا حل المشكلة واضح. إذا قال لا ما أسمح، يقول وكيل بكل بساطة إيش هاتن الخمسة وقدر لي بعد بأربعين. لكن لو عين من يبيعها عليه قال بعها على فلان بأربعين ثم باعها عليه بخمسة وأربعين، فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن تعيين الموكل للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخص، وهذا لما باعه بأزيد فوت على الموكل غرضه، وحينئذ نقول لا ما يصح، ارجع إليه ورد عليه الخمسة. أو نقول بأسوأ الأمرين إن البيع غير صحيح. طيب وإن باع بأزيد أو قال بيع بكذا مؤجل، فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. هذه مثلا المثلة الأولى بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال فلان خذ هذه الساعة بعها بأربعين درهما لكن مؤجلة إلى سنة، إلى سنة. فذهب الرجل الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين، فقال له الموكل أنا قلت لك بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة، قال طيب هذا أحسن لك، أنا أتيت لك بالأربعين وبدل من أن تنتظر الوفاء لمدة سنة الآن حصل الوفاء، هل يصح ولا لا؟ يقول مالك يصح بشرط أن لا يكون هناك ضرر. وعلم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح، لكن صورة الضرر، صورة الضرر أن يكون هذا الوكيل الموكل يريد أن يسافر وليس راجعا إلى البلد إلا بعد سنة، ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت منه، فله غرض بالتأجيل، الغرض هو أن لا يضيع مال، فنقول في هذه الحال لا يصح البيع، لأن الموكل له إيش غرض في التأجيل وأنت فوتت عليه غرض. طيب هذه صورة، صورة ثانية فيها ضرر، يمكن أن هذا الموكل الجو الذي هو فيه أو البلد فيه ولاة ظلمة يسطون على الناس، ومن وجدوا عنده مالا ضربوا عليه ضرائب أو أخذوا مالا، وهو يقول لو أخذت الثمن حالا وضعت عندي، فجاءت أعين الظلمة وقالوا هذا الرجل عنده مال تسلطوا عليه، هذا غرض صحيح ولا غرض صحيح؟ ها هذا غرض صحيح، تصورت هذا ولا لا كلكم؟ طيب قال أنا قلت لك مؤجل لأني الآن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد، ومن رأوا عنده مالا أخذوه أو جعلوا عليه ضريبة، وأنا ما, 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 ما أريد ذلك. نقول هذا فيه ضرر، بيعه نقدا فيه ضرر على من؟ الوكيل يا جماعة الموكل، ها على الموكل. طيب هذا قوله بع بكذا مؤجلا فباع به حالا. صار إذا قال بعه بكذا مؤجلا فباع به حالا فالبيع صحيح ويلزم الموكل بقبض الثمن، إلا إذا كان في ذلك ضرر فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن. وضربنا للقرض كم صورة؟ صورتين. طيب كذلك إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل، قال فلان هذه 40 درهم. أنتم تعرفون الدرهم ولا ما تعرفون؟ ما هو الدرهم؟ النقد من الفضة. إذا خليها درهم، قال بيع هذه الساعة 40 درهم، لكن بيعها نعم لا، قال اشتري ساعة 40 درهم، خذ 40 درهم اشتري بها ساعة، وعين الساعة والمسألة واضح وبين الوكيل. فذهب الوكيل واشترى ساعة مؤجلة إلى سنة 40 درهم،